بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الحديث المضطرب، فما هو المضطرب في اللغة؟ نعم، مأخوذ من الاضطراب واختلال الأمر وفساد نظامه. تعريف المضطرب في الاصطلاح ما بينها أو الترجيح، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. مثال للحديث المضطرب، حديث هذا ذكروا أنه مضطرب وهو في علة أخرى أظهر من الاضطراب. طيب،
حديث إن الله يحب السلام أكثر من الفرجان،
وأيضا وما ذكرنا حديث شيبتني هود وأخواتها، يكاد أن يكون هذا الحديث أشهر مثال للمضطرب في كتب المصطلح، اختر به جماعة من أهل. وأحيانا قد يكون الحديث مضطربا وفيه علل أخرى. وهناك من المتأخرين من جمع في الحديث المضطربة كتبا مستقلة، هناك من ألف المقترب في بيان المضطرب، وهناك أيضا من ألف سلسلة الحديث المعلبة بالاضطراب. وقد تجد إماما من الأئمة يحكم على حديث بأنه مضطرب، ويأتي إمام آخر ويدرس طرق الحديث ثم يرجح طريقة من تلك الطرق، فإذا ترجح الطريق من تلك الطرق هل يبقى مضطربا؟ يخرج من الاضطراب، ما يكون مضطربا إذا ترجحت إحدى طرق، لأن شرط المضطرب أن يروى على أوجه مختلفة متساوية في إيش؟ في القوة، حيث يتعذر الجمع بينها والترجيح. قال رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض أرواة من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. دخل في بيان الحديث المدرج. والمدرج من حيث اللغة مدرج اسم مفعول من أدرج، من قولك أدركت الشيء في الشيء أي أدخلته فيه، فالمدرج هو المدخل في الشيء، المدخل في الشيء. واصطلاحا هو أن يذكر في إسناد الحديث أو متنه ما ليس منه بلا فصل، هو أن يذكر في إسناد الحديث أو متنه ما ليس منه بلا فصل. فقال العراقي رحمه الله في الألفية: المدرج الملحق آخر الخبر من قول راوي ما بلا فصل ظهر. هذا هو المدرج. ومن خلال هذا التعريف تعرف أن الإدراج قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. والمدرج في الإسناد له صور، أرى والله أعلم أنه أخرها إلى الباعث حثيث. ونأخذ في هذه المنظومة المدرج في المتن، المدرج في المتن، باعتبار أن هذا النظم مناسب للمبتدئ في هذا الفن. والمدرج في الإسناد قد يشكل على البعض، لكن نؤخره إن شاء الله إلى كتاب الباعث الحثيث. والمدرج في المتن أيضا على أقسام، المدرج في المتن على أقسام، قد يكون مدرجا في أول الحديث، وقد يكون مدرجا في وسطه، وقد يكون مدرجا في آخره، قد يكون مدرجا في آخره. يعني نستطيع أن نقسم المدرج في المتن إلى ثلاثة أقسام: مدرج في أول المتن، أو في وسطه، أو في آخر. المدرج أن يأتي راوي من الرواة ويزيد لفظة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد كلمة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون زادها لأجل تفسير لفظة. فيأتي الراوي ويرويها ظانا أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا من المدرج. والحافظ والخطيب البغدادي له كتاب خاص بالمدرج، الفصل الوصف في المدرج في النقل. وهناك أيضا رسالة للسيوطي رحمه الله بعنوان المدرج إلى المدرج، ذكر فيها جملة من الحديث المدرجة. فمثال الإدراج في أول المتن أو في أول الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث رواه هكذا خطيب البغدادي رحمه الله. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، رواه في كتابه الفصل الوصل المدرج في النقل. طيب، وبجمع طرق الحديث يتبين لك أن كلمة أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه جماعة عن شعبة ببيان ذلك، يعني رواه جماعة من الرواة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. قوله فإني سمعت أبا القاسم يدل على أن كلمة أسبغ الوضوء هذه ما لها من كلام أبي هريرة، لكن بعض الرواة رواه هكذا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فجعل أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة مدرجة من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مدرج في أول الحديث، مدرج في أول المتن. وقد يقع الإدراج في وسط المتن، أي في وسط الحديث، ومثاله ما مر معنا في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها الطويل الذي في بدء الوحي، وفي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم كان لا يرى رؤيا لجات فرق الصبح. الشاهد في أثناء الحديث: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث في الليالي ذوات العدد، هكذا في الحديث. وفيه وهو التعبد لو تذكرون، قال فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كلمة وهو التعبد هذه ليست من قول عائشة رضي الله عنها، وإنما هي من كلام الزهري. الزهري أراد أن يفسر لتلاميذه كلمة التحنث، قال فيتحنث، قال الزهري وهو التعبد، يعني يفسر الكلمة لمن؟ لتلاميذه. فرواها بعضهم، روى الحديث بعضهم عن الزهري وقال فيتحنث وهو التعبد، فيظن أن كلمة التعبد من كلام من؟ من كلام عائشة في سياق الحديث، وهي في الحقيقة من كلام الزهري. فهذا مدرج في وسط إيش؟ الحديث، من كلام الزهري أراد به فقط بيان معنى التحنث. هذا المدرج في وسط الحديث، وقد يكون المدرج في آخر الحديث، في آخر المتن، ويمثلون له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى قوله للعبد المملوك أجران، ثم والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا من كلام أبي هريرة، كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أدرجه بعضهم في الخبر فرواه كأنه حديث واحد، وإلا فهو في الحقيقة من كلام أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم يتيم الأب والأم، وأيضا يعني توفي أبوه وأمه قبل ولا يزال صغيرا، وأيضا يمتنع على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى لنفسه الرق وهو أفضل الخلق، فضل الله عز وجل بالرسالة، كيف يتمنى لنفسه أن يكون رقيقا أي مملوكا؟ فإذا هذا من كلام أبي هريرة، قد جاء مبينا في بعض الطرق. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت عبدا مملوكا. طيب كيف نعرف أن هذا الحديث مدرج أو ليس مدرج؟ كيف نعرف الكلمة أنها مدرجة في الحديث أو ليست مدرجة؟ هناك أمور يذكرها أهل العلم لمعرفة الإدراج. يعرف الإدراج بوروده منفصلا من طريق أخرى، يعني بجمع الطرق، بجمع الطرق. فأنت تجمع طرق الحديث فقد تأتي رواية تبين لك أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منها من كلام الراوي. فالأمر الأول لمعرفة الإدراج جمع طرق الحديث، فقد تأتي رواية منفصلة تبين الإدراج. الأمر الثاني بتنصيص الراوي نفسه، بتنصيص الراوي نفسه، فقد ينص الراوي بنفسه ويقول بأن هذا من كلامه. الأمر الثالث بتنصيص إمام من أئمة الحديث المطلعين، تنصيص إمام من أئمة الحديث المطلعين كشعبة وبخاري وأحمد وحيم معين مدين ابن المدين وغير هؤلاء من أئمة الحديث، ينص يقول هذه الزيادة من كلام فلان. إذن الأمر الأول بجمع طرق الحديث فقد ترد رواية تبين أن هذه الزيادة مدرجة. الأمر الثاني بتنصيص الراوي نفسه ينص على أنه قال ذلك من كلامه. الأمر الثالث بتنصيص إمام من الأئمة المطلعين. الأمر الرابع باستحالة أن يكون ذلك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع باستحالة أن يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة: يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا الحج لجاهدت في سبيل الله والحج بر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأفضلهم، كيف يتمنى لنفسه أن يكون رقيقا؟ فالخلاصة أن الإدراج هو الزيادة في الأحاديث من بعض الرواة، وقد تكون هذه الزيادة في أول الحديث، وقد تكون في وسطه، وقد تكون في آخره. وعرفنا بماذا يعرف الإدراج، عرفنا بماذا يعرف الإدراج في الأحاديث بأربع أمور. هل هذا واضح؟ هذا ما يتعلق بالمدرج. هناك كما سمعت قسم ما يتعلق بالمدرج في الإسناد، يؤخر إن شاء الله إلى غير هذا الكتاب، وله صور، أربع صور ستأتي معكم. لكن حتى لا يحصل الإشكال في ذلك، أولا نفهم الإدراج في المتن مع صوره بعض أمثلته، وما يتعلق بالإدراج في الإسناد سيأتي معكم إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانه.